بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قد بدأنا بحمد الله جل وعلا سلسلة تتعلق بمنهاج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وذكرنا أننا سنبدأ بمقدمة نطرح فيها حاجات المسلمين، بل تخصيصا حاجات الداعين إلى الله جل وعلا. وذكرنا من هذه الحاجات خمسة على سبيل الاختصار، وقلنا هذه الاحتياجات وهذه الأدوات سنفصل فيها القول إن شاء الله جل وعلا في أبوابها. أولها قلنا حاجة البشرية إلى الدعوة، فذكرنا أن البشرية لا يمكن أن تستمر ولا أن تصلح إلا بدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وثانيها الحاجة إلى التأصيل أكثر من حاجة الناس إلى التمثيل وإثارة المشاعر والحماسات والعواطف. ثم ذكرنا الحاجة إلى الفقه، ويتمثل ذلك بكثير من المحاور التي ينبغي على الداعية إلى الله أن يتعلمها وأن يتفقه فيها. ثم بعد ذلك رابع الاحتياجات الحاجة إلى التربية، وقلنا لا يمكن أن تستمر دعوة بعلم دون ممارسة، فالعلم النظري لا يعلم الناس شيئا، بل ربما يأخذون هذه القواعد وهذه المعلومات ثم لا يعرفون كيف يطبقونها فيضلون ويضلون. ووصلنا عند الحاجة إلى الورع، وقلنا الورع هو الملح الذي ينبغي أن يكون يعني مطعما لدعوة الداعية إلى ربه سبحانه وتعالى. أما سادس الاحتياجات هي الحاجة إلى الواقعية، وهذا أي الواقعية من أعظم ما اتصفت به دعوتنا وشريعتنا. فشريعتنا ليس فيها خيال، وليس فيها نظر إلى ما وراء الطبيعة، وليس فيها نظر إلى أشياء لم توجد ولن توجد، وليس فيها مسائل نختلقها ونخترعها من خيالنا ومن نزج أفكارنا، وإنما دعوتنا واقعية نتعامل فيها مع الأمور التي توجد بين أيدينا وأمام أعيننا. ففيها واقعية في التصور، وفيها واقعية في الطرح، أي في طرح المسائل وطرح المشكلات وطرح معالجاتها، وفيها الواقعية في المعالجة والواقعية في التعبد. فلم نمر لا من قريب ولا من بعيد أن نكون متعبدين كما تتعبد الملائكة، فأولئك خلقهم خلق وخلقنا خلق آخر. إذن المطلوب بعد كل هذا أن نكون ألا نكون خياليين، بل أن نكون واقعيين، لأننا إذا طرحنا الخيال أمام أعيننا وبدأنا نتطلع إلى الأمور بكمال ومثالية، فإننا عندما ننزل إلى الأرض سنصدم وستحل علينا الكارثة، إذ أننا سنرى بشرا على الأرض ولن نرى ملائكة، وبالتالي نحن كذلك سنصدم بأنفسنا، لأننا كنا نتوقع من أنفسنا شيئا ثم رأينا أن هذا الشيء لا يمكن أن يكون. فلربما عندما يلتزم الإنسان بأمر ربه سبحانه وتعالى يظن أنه سيكون نبيا أو يكاد، لكن عندما ينزل إلى الأرض وينظر إلى نفسه وينظر إلى الناس من حوله يعرف أنه لن يكون كذلك، فعليه أن يتعامل على هذا الأساس وأن يكون كما أمر نبينا عليه الصلاة والسلام. ولربما يظن أيضا بعض الدعاة عندما يطلبون هذا الكمال وهذه المثالية لا يتوقعون من أحد أن يكون عنده تقصير في التعبد، وهذا خطأ، لا يتوقعون أن يكون عند إنسان تقصير في التعبد، فيطلبون تعبدا بلا تقصير، ويطلبون كذلك أخلاقا بلا خطأ، ويطلبون فهما بلا قصور. يعني يطلبون من الإنسان أن يكون متعبدا كما تتعبد الملائكة، ويطلبون منه أن يكون فاهما لحقيقة أمره وحقيقة دينه كما يفهم الأنبياء، ويطلبون منه أخلاقا تعلو فوق مستوى البشرية. هذا لا يمكن، ولقد جرى هذا الطلب الذي كان من بعض الداعين لهذه المثالية وهذا الكمال جرى على أمتنا الويلات، فإنهم لما طلبوا الكمال فلم يجدوه، إما أنهم أصيبوا بصدمة فعادوا القهقرة وارتدوا على أعقابهم يا أذن بالله، وإما أنهم بدأوا يطلبون الكمال بالقوة، بدأوا يطلبون الكمال بالقوة، وهذا مما لا ينبغي. كمن يطلب مثلا امرأة زوجة مثالية في خلقها وفي جمالها وفي حسبها وفي دينها وفي، فنقول له ستبقى عازبا طوال حياتك، لن يتزوج هذا الإنسان إذا كان يطلب هذه المثالية وهذا الكمال بهذا الشكل. ومن كان يظن أننا سنحكم في الأرض بعد الآن كما كان كمثل أبي بكر وعمر فلينتظر، لأنه لن يكون هذا أبدا ولن يتكرر هذا الزمان بعد ذلك أبدا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ما طالبنا مرة بالكمال ولا طالبنا مرة بالمثالية، بل طالبنا أن نكون واقعيين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال عليه الصلاة والسلام: والله والذي نفسي بيده لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم ثم أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لأنه علم عليه الصلاة والسلام أن الناس لن يكونوا ملائكة، والبشر سيبقون بشرا طوال حياتهم وسيخطئون بالليل والنهار، لكن العبرة في الأمر والعجب في الأمر ليس في من لا يخطئ، بل في من يخطئ فيستغفر الله سبحانه وتعالى فيغفر الله له. ولقد أخطأ بعض الصحابة في كثير من الأمور وهم خير القرون عليهم رضوان الله سبحانه وتعالى، بل أكثر من ذلك، أخطأ أبونا أبو البشرية آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فما بال ذريته من بعده، بل لقد جعلها الله سبحانه وتعالى سنة في البشر أن لما أخطأ أبو البشر علم منه أنه سيخطئ من بعده كل الذرية التي ستكون بعده لا محالة. لذلك كما قلنا طلب الكمال وطلب المثالية جرى على أمتنا الويلات، لأنه من طلب ذلك سيصدم ولو بعد حين. المطلب أو الحاجة السابعة من حوائج الداعين إلى الله الحاجة إلى مخاطبة الناس بما يعقلون وبما يحتاجون، وهذان قيدان مهمان جدا، أن نخاطب الناس بما يعقلون وبما يحتاجون، وقاعدة ذلك قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والوسع هو القدرة، وهذه القدرة تشمل القدرة البدنية والقدرة العقلية والقدرة العلمية. فكل ما في الإنسان من قدرة قاصرة، وكل الإنسان قاصر في كل مجالاته، كل ذلك من وسعه، فليس وسع زيد كوسع عمرو، كل له وسع في فيما يستطيعه، سواء في فيما يتعلمه أو فيما يفهمه أو فيما يقدر عليه بدنا أو جسدا. ويكفينا في ذلك قول لاثنين أو رجلين من الراسخين في العلم، أولهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون، حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أنتم إذا حدثتم بكلام لا يعرفه الناس، بل ربما يستنكره الناس بشكل يعني غير تدرجي، هكذا نكلمهم بما لا يفهمون وبما لا يعقلون، فلعل واحدا منهم تصيبه فتنة فيكذب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وثانيهما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فأحيانا يدخل الإنسان في مجلس أو في محاضرة أو في درس فيدخل كما خرج، بل لعله يدخل ويخرج أسوأ مما دخل، لأنه سمع ما لم يفهم وأنصت لما لا يعقل، فأصيب بفتنة، فلعل ذلك الدرس أو ذلك المجلس كان يعني مسيئا له في حياته وفي عقيدته وفي فهمه. ثم الأمر الثاني أن نحدث الناس على قدر ما يحتاجونه، فليس كل إنسان يحتاج إلى ما يحتاجه إنسان آخر، فكل إنسان له احتياجات في دينه ودنياه، ونحن نتكلم عن الكلام في دين الله سبحانه وتعالى. فعلى سبيل المثال، مثلا لو أنك طرحت مسألة فيها دقائق في العقيدة، والناس لا يحتاجون إلى هذا، بل يحتاج الناس إلى فهم التوحيد على بساطته وعلى يعني سهولته التي أنزل الله سبحانه وتعالى، فالإسلام دين يسر من العقيدة فما دونها. فهذه الدقائق العقدية هذه لا تطرح أمام أناس لا يحتاجون إليها، لا تطرح أمام أناس لا يحتاجون إليها. كذلك لو أنك مثلا خط في خلاف مذهبي فقهي دقيق لأناس لا يفهمون أصلا خلافا بين المذاهب، ولا المسائل التي تتعدد، ولا تعدد الأقوال، ولا شيء من ذلك، ولا اختلاف الأدلة، ولا اختلاف الاستدلال، كل هذا لا يفهمونه ولا يعقلونه ولا يحتاجونه. فإذا خط معهم هذا الخلاف ظنوا أن الإسلام متخبط بعضه ببعض، وظن أن الإسلام لا يرسو على قول، بل فيه أقوال متعددة وكلها تتناقض وكلها تتضارب، عند ذلك يترك هذا وهذا وهذا، فيعيش بلا دين وبلا تقوى. كمن يعني كما وصف ذلك بعض الدعاة، قال: كمن يطرح مشكلات مشرقية في ديار مغربية، كمن يطرح مشكلات مشرقية في ديار مغربية. أنت في ديار مغربية، ما حاجتك بمشكلات مشرقية؟ تكلم عما تحتاجه في بلادك وفي زمنك، ما لك وللمشكلات التي لا يعني تقدم ولا تؤخر. كمن يطرح مشكلات مشرقية في ديار مغربية. وثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. ما معنى هذا الكلام؟ كلام وجيز، كلام بسيط، كلام فيه سهولة، وأوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم. طيب، نحن لا نطلب من الجميع أو من جميع الدعاة أن يكونوا مثله، لأنهم لن يكونوا، ومهما فعلوا ومهما بلغوا فلن يكونوا، لكن تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فكان كلامه عليه الصلاة والسلام هو وجيزا بسيطا سهلا، يعني يتلقاه السامع بسهولة ويحفظه عن ظهر قلب، حتى كما قالت عائشة لو أراد أن يعده لذلك حفظ حديثه عليه الصلاة والسلام. ولو أن إنسانا آخر غير نبينا عليه الصلاة والسلام حدث بنفس حديثه أو حدث بنفس كلامه في الدين لربما لا يعني لم يحفظ منه شيء، لكن حديث نبينا عليه الصلاة والسلام سهل وجيز خفيف على الأذن خفيف على القلب، يحفظه القلب ويعيه الصدر، لذلك حفظ حديثه عليه الصلاة والسلام، حتى لو أن السامع لو أراد أن يعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأعده ولا إشكال في ذلك. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، مع ما فيها من سهولة وإيجاز وفصاحة وبلاغة وما شاكل ذلك. الحاجة الأخيرة التي نطرحها في هذه المقدمة الوجيزة حاجتنا إلى التواضع، وهذا التواضع له أثر عميق كبير في قلوب المدعوين، ولربما أحيانا يكون الداعي لا علم له ولا فهم له ولا وعي له، ويملك بتواضعه قلوب المدعوين. التواضع فقط فيه لعله يكون أثرا في أن يستملك قلوبهم وأن يستجدي مسامعهم، وأن يكونوا له يعني كما يقال كالخاتم في إصبعه من تواضعه. فلربما هذا الداعي يكون داعيا بخلقه هذا أو بهذا الجانب من الخلق، ثم يكون له استجابة في هذا الأمر ولو لم يتكلم بكلمة واحدة، وأن يكون قابلا للحق من أي كان هذا الحق، أن يقبل الحق من أي الجهات أتى ومن أي الألسن نطق، وأن لا يزدري شيئا أبدا، لا يزدري شيئا ولا يعيب أمرا ولا يتكلم على أمر بسوء ولا بإنكار إلا إذا كان منكرا أنكره الله سبحانه وتعالى فقط. أما أن يزدري شيئا من أمور الدنيا أو أن يزدري لباسا أو طعاما أو شرابا أو مسكنا أو شيئا من ذلك فإن ذلك لا يجوز بحقه على الإطلاق، لأنه يقدح في تواضعه لربه جل وعلا. ثم عليه أن يغض النظر عن التجاوزات التي قد تكون في حقه، وسيأتينا أمثلة كثيرة عن هذه التجاوزات إن شاء الله، ألا يقيم اعتبارا لأي تجاوز يكون في حقه ولو كان سبابا أو شتما أو لعنا أو قذفا أو ما سوى ذلك من الأمور، كل هذا ينبغي غض النظر عنه وتركه وراء ظهره، ويكفي لمن ترك التواضع وراء ظهره ومشى يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يكفي أن نقول له لقد جهلت حديث النبي عليه الصلاة والسلام وما تواضع لله أحد إلا رفعه الله، وما تواضع لله أحد إلا رفعه الله. فهذا الذي ترك التواضع نقول لقد جهلت هذا الحديث، وكاف بإنكار عدم التواضع عندك أنك قد جهلت هذا الحديث، يكفي أنك تجهل هذا الحديث. نبدأ بعد ذلك بإذن الله عز وجل الأمور الأساسية التي تتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك مباحث عديدة، أولها تعريف الدعوة إلى الله جل وعلا. الدعوة إلى الله تطلق في كثير من الأحيان، أو الدعوة بشكل عام تطلق في كثير من الأحيان على دين الإسلام. قال تعالى له دعوة الحق، له دعوة الحق يعني له دين الإسلام، هذا الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى سماه الله عز وجل دعوة الحق، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو قول السامع للأذان بعد سماع الأذان ماذا يقول؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة. وما هي الدعوة التامة؟ قول المؤذن لا إله إلا الله. فهذه دعوة الحق أيضا التي وردت في الآية، وهي الدعوة التامة التي ننادي بها ربنا سبحانه وتعالى، اللهم رب هذه الدعوة التامة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، تطلق كلمة الدعوة على كل ما يدعى به إلى الله. كل ما يدعى به إلى الله اسمه دعوة. فالتدريس دعوة، والخطابة دعوة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة، والمحاضرات دعوة، والمناظرات دعوة، والدفاع عن الإسلام والذب عنه دعوة، والجهاد دعوة. فكل ما فيه إعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى اسمه دعوة. الأمر الثاني، أهمية هذه الدعوة ومقامها في الإسلام. فهذه الدعوة هي أساس متين من الأسس التي ينتشر عليها هذا الإسلام وهذا الدين. فلولا الدعوة لما قام دين ولا انتشر إسلام. لولا هذه الدعوة لما قام دين ولا انتشر إسلام، ولا اهتدى مهتد، ولا تعبد عابد، ولا صلى مصل، ولا زكى مزك، ولا صام صائم. لولا هذه الدعوة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، فبالدعوة إلى الله جل وعلا يهتدي الناس، فيعبد الله سبحانه وتعالى، ويتعلم العابدون أمور دينهم، فيعلمون حدود ما أنزل الله جل وعلا عليه. بواسطة هذه الدعوة إلى ربنا جل وعلا. وبهذه الدعوة أيضا تستقيم المعاملات بين الناس في كافة مجالاتها، سواء في أبواب المعاملات، أو في أبواب الحدود، أو في أبواب العقود، أو في النكاح، أو في الأخذ والعطاء، أو في البيع والشراء، أو ما شكل ذلك. كل هذا يستقيم بماذا؟ بالدعوة إلى الله جل وعلا. وبالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تتحسن أخلاق العباد، فيتعاملون مع بعضهم كحال الأخ مع أخيه، والخل مع خليله، وتقل خلافاتهم، وتزول أحقادهم. فعند ذلك تتحقق لهم سعادة الدنيا والآخرة. قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام. فإذا كان يدعو إلى دار السلام، فدار السلام ليس بعد دار السلام سعادة ماذا؟ للعبد. ليس بعد دار السلام أي سعادة للعبد، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وبهذه الدعوة كذلك تعم الرحمة، تعم الرحمة للعباد. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بأي شيء أرسله رحمة للعالمين؟ بدعوة الناس إلى التوحيد، وبدعوة الناس إلى الدين، وبدعوة الناس إلى الإسلام. بهذا كان عليه صلوات الله وسلامه رحمة للعالمين. لذلك كانت الدعوة هي أول مهنة للأنبياء، بل هي أشرف مهنة على وجه الأرض. ليس بعد الدعوة إلى الله مهنة أشرف من هذه المهنة. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأرسله عليه الصلاة والسلام وسلامه داعيا إلى الله جل وعلا، فكانت هذه أولى المهن التي بلغ بها عليه الصلاة والسلام وسلامه، كما بلغ بها الأنبياء من قبله. الأمر الثالث الذي يتعلق بأمور الدعوة، فضلها وشرفها. ويكفي بالدعوة شرفا أن يصف الله سبحانه وتعالى العامل بها بأنه أحسن الناس قولا. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن معنى ذلك أنه لا يوجد أحسن. عندما يقول ومن أحسن قولا يعني لا يوجد أحسن قولا من هذا الإنسان الذي اتصف بهذه الأمور الثلاثة: دعا إلى الله وعمل صالحا أي عمل بما دعا وقال إنني من المسلمين، فأقر على نفسه أنه مسلم لربه جل وعلا. ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فعلق الفلاح بالدعوة، فعلق الفلاح بالدعوة. مفهوم المخالفة يقتضي أنك إذا لم تدعو فلن تصل إلى الفلاح. أولئك هم المفلحون يعني غيرهم ليسوا من المفلحين. أولئك هم المفلحون يعني إذا ما كانت أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فقد خرجوا عن وصف الله جل وعلا لهم بالمفلحين، خرجوا عن وصفهم بالفلاح. طيب، لأنهم تركوا هذا الأمر الذي علق بالفلاح قولا واحدا. ويكفي كذلك للدعوة فضلا وشرفا أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي الإبل النفيسة، وكان عند العرب نوعان من الإبل: الإبل السوداء، طيب، أي يعني البهماء، والإبل الحمر الحمراء. وكانت من أنفس إبل العرب ماذا؟ الحمر، يعني الحمر يعني الإبل الحمراء. طيب، فلو أنك دعوت إلى ربك سبحانه وتعالى فاستجاب لك رجل واحد من بين الناس أجمعين لكان لك خيرا من حمر النعم. قال بعض من فسر هذا الحديث، قال: هذا يحتمل أمرين، إما أنه يقصد أنك قد تملكت حمر النعم يعني أصبح في يدك الحمراء من الإبل، وإما المعنى الثاني أنك قد ملكتها فتصدقت بها. وفي كلا الأمرين أنت رابح، إما أنك قد جمعت هذا الخير الدنيوي فأصبح عندك من الإبل خيرها وأنفسها، وإما أنك قد أصبح عندك هذه الإبل ثم تصدقت بها فربحت بذلك أجرا عظيما. ويكفي أيضا شرفا وفضلا لهذه الدعوة أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من دعاهم لا ينقص من أجورهم من أجره من أجورهم شيء. من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من دعاهم، في رواية: من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء. فانظر إلى هذا الفضل وإلى هذا الشرف وإلى هذه المكانة، أنك إذا دعوت إلى الله سبحانه وتعالى فتبعك على هذا الأمر رجل واحد، وكان هذا الرجل ممن يكثر في عبادة ربه أو ممن يتصدق لوجه ربه أو كان ممن يعبد ربه سبحانه وتعالى يعني بشكل مستمر. انظر كم يوجد في حسناتك في صحيفتك يوم القيامة من أعمالك وأعمال من دعوته إلى هذا الخير. فلا تحصي الحسنات التي تكون في صحيفتك. وأي أمر أسهل من أن تتلقى حسنات يوم القيامة لأعمال لم تعملها؟ أي أمر أسهل من ذلك؟ أنت ما فعلت إلا أمر واحد، ما هو؟ أنك دعوت إلى الله، دعوت إلى الله سبحانه وتعالى فاستجاب لك رجل على الأقل. فهذا الرجل كل أعماله التي سيعملها من بعد ما دعوته إلى ربه تصب في خانة حسناتك وفي صحيفتك يوم القيامة، وحسناته هذه لم تعملها أنت، ولا ينقص من حسناته شيء، بل تزاد عليك، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الأمر الرابع من أمور أو من مباحث الدعوة إلى الله حكمها، أي حكم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النصوص الصريحة الصحيحة على وجوب الدعوة بمعناها العام، على وجوب الدعوة بمعناها العام على كل مكلف من ذكر أو أنثى، وكل بحسب سعته. النصوص تدل على وجوب الدعوة إلى الله بمعناها العام، وكل وهذا على كل مكلف سواء كان رجلا أو امرأة، وكل بحسب سعته وقدرته. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال تعالى: وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فقوله تعالى بلغ، وقوله تعالى ادعو، وقوله عليه الصلاة والسلام بلغوا، كل ذلك أوامر، أفعال ماذا؟ أفعال أمر، وفعل الأمر إذا أطلق يدل على الوجوب، فكل هذا يدل على وجوب الدعوة إلى الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالدعوة إلى الله واجبة على كل من اتبعه، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم أمته يدعون إلى الله كما دعا إلى الله. فمن تمام اتباعنا لنبينا عليه الصلاة والسلام أن نكون داعين إليه إلى الله كما كان هو داع إليه، أن نكون داعين إلى الله كما كان هو داع إليه. فمن قصر في دعوته إلى الله يكون قد قصر في ماذا؟ في اتباعه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم كان لابد أن تتحمل طائفة من المسلمين دون بقية المسلمين تكاليف هذه الدعوة في كل مكان وفي كل زمان. يعني هذه الدعوة قلنا بمعناها العام هي واجبة على كل مكلف ومكلفة، على كل ذكر وأنثى، على كل رجل وامرأة. طيب، لكن ينبغي أن تكون في الأمة طائفة من الناس يتحملون، أي يتفرغون، أي يكون شغلهم الشاغل ما هو؟ الدعوة إلى الله. أن يكون شغلهم الشاغل الدعوة إلى الله، أن يتحملوا تكاليف هذه الدعوة في كل زمان ومكان، ينبغي ذلك. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فكل فرقة من الناس ينبغي أن يكون منهم طائفة، هذه الطائفة تتفقه في الدين. ثم بعد أن تتفقه في الدين ماذا تفعل؟ تجلس في البيت، ماذا تفعل؟ يرجعون إليهم ليدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الطائفة هي المأمورة بالتفقه في الدين. وانظروا كيف أمرهم بالتفقه قبل الدعوة، أمرهم بالتفقه قبل الدعوة، فدعوة بلا تفقه لا تجدي نفعا. وكما قلنا في أول السلسلة، قلنا من دعا إلى الله دون تأصيل في الدعوة نجزم بأنه ما دعا إلى الله على بصير، نجزم بذلك. فأمرهم بالتفقه بالدين أولا، ثم إذا ما تفقهوا في الدين عادوا إلى الفرقة التي خرجوا منها فعلموهم الذي تفقهوا فيه ودعوهم إلى ربهم جل وعلا. وهذا القيام، أي القيام بالدعوة، أمر واجب على الكفاية. فإذا كانت مثلا الأمة أو الفرقة التي نتكلم عنها تتألف من 1000 مسلم ومسلمة، فكم يحتاج هؤلاء المسلمون إلى دعاة ليفقهوهم في دينهم ولينذروهم وليحذروهم وليبلغوهم رسالات الله عز وجل؟ كم يحتاجون؟ 5، 10، 1؟ طيب، وجب على هذا العدد أن يكون داعيا إلى الله، وإلا أثم الجميع، وإلا أثم الجميع. وجب على هذه الفرقة أن تخرج منها طائفة، والطائفة رجل فما فوق، والطائفة رجل فما فوق. فإذا خرجت من هذه الفرقة طائفة تتفقه في الدين عند ذلك سقط الإثم عن الجميع، فعادت الطائفة إلى الفرقة ففقهتهم في دينهم ودعتهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، وبذلك تكون الثمرات التي ستأتينا لاحقا إن شاء الله. قال الشيخ الإسلام كذلك رحمه الله تعالى: وقد تبين بهذا أن الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم، لكنها فرض على الكفاية، وإنما يجب على الرجل المعين من ذلك ما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره. طيب، فالدعوة إلى الله بشكلها العام بمنظوره العام هي واجبة على كل المسلمين، من فقه ومن لم يفقه. فإذا إنسان رأى منكرا في الشارع فاستطاع أن ينكره واستطاع أن يغيره، ما يقول أنا ما عندي علم وأنا ما حفظ القرآن وأنا لا أحفظ صحيح البخاري ولا أحفظ صحيح مسلم ولا أعرف من العلوم ما يعرفه فلان وفلان فأسكت. لا، هذا واجب عليك أن تغيره إن استطعت على قدر ما تستطيع، لكن ليس من حقك أن تتفرغ للدعوة إلى الله إذا لم تكن قد تفقهت في الدين. واضح؟ فإن استطعت أن تغير منكرا في بيتك أو في عملك أو في الشارع أو في المسجد أو في أي مكان تدخل إليه وتخرج منه فعليك ذلك، لكن ليس من حقك أن تكون من تلك الطائفة التي وصفها الله عز وجل بأنهم قد تفرغوا للدعوة إلى الله حتى تكون فقيها أو حتى تكون متفقها فيما يحتاج إليه الداعي من الفقه الذي مر معنا قبل قليل. فيجب على ذلك الرجل المعين أن يقوم به إذا استطاع ذلك، لكن التفرغ في الدعوة هذا شأن تلك الطائفة التي ذكرناها. وهذه الدعوة التي نتكلم عنها الدعوة العامة تتنوع صورها وسبلها وأشكالها، فمن حفظ آية فبلغها فقد دعا إلى الله، ومن حفظ حديثا عن نبينا عليه الصلاة والسلام ثم بلغه فقد دعا إلى الله، ومن ذكر قوما غافلين عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى فقد دعا إلى الله، ومن رب أهله في بيته فقد دعا إلى الله، ومن نصح للناس ولأئمة المسلمين وعامتهم فقد دعا إلى الله. كل ذلك من أبواب الدعوة إلى الله التي لا يعني تنحصر صورها ولا أشكالها. وبعد ذلك يزداد عظم المسؤولية، كلما ازداد الإنسان علما وفهما وقدرة. طيب، فكلما ازددت بعد ذلك، من حفظ آية ليست مسؤوليته كمن حفظ آيتين، وليس كمن حفظ القرآن كله، ومن حفظ حديثا ليس كمن حفظ أكثر من ذلك. فكلما ازداد يزداد عظم المسؤولية كلما ازداد علمك وفهمك وقدرتك. من استطاع أن ينكر ليس كمن لم يستطع، مسؤولية هذا أكبر من مسؤولية ذلك. من استطاع أن يغير منكرا واحدا ليس كمن يستطيع أن يغير أكثر من منكر واحد، فليس مسؤولية ذلك كمسؤولية هذا. وعلى قدر المسؤولية والقدرة والعلم والفهم يكون الأجر. فلا تظن أن مسؤوليتك إن كبرت فعند ذلك أنت يعني حملت أوزارا وحملت أثقالا، لا، بل كلما عظمت مسؤوليتك وعظمت قدرتك على الدعوة إلى ربك سبحانه وتعالى كلما ازداد بذلك أجرك. واضح هذا؟ فكل بحسب قدره وكل بحسب مسؤوليته يكون داعيا إلى ربه سبحانه وتعالى. الأمر الخامس من أمور الدعوة إلى الله عز وجل أهداف الدعوة. ما هي الغاية من الدعوة؟ لا شك أن لهذه الدعوة أهدافا سامية وغايات نبيلة وكريمة. منها أولا تعريف العباد بخالقهم سبحانه وتعالى، وبحقه عليهم وحقهم عليه، تعريف العباد بخالقهم سبحانه وتعالى وبحقه عليهم وحقهم عليه. فالإنسان بطبيعته وبجبلته مفتقر إلى غيره، لا يعيش إنسان وحده مهما كانت قوته وعظمته أبدا. وأحوج ما يحتاج الإنسان إليه إلى ربه وخالقه، هذا أحوج شيء. فأنت عندما تدعو الناس إلى ربهم، أنت إلى ما تدعوهم؟ هل تدعوهم إلى شيء هم مستغنون عنه؟ هل تدعوهم إلى شيء هم يعيشون بدونه؟ هل تدعوهم إلى شيء هم يعني قد اتكلوا على غيره تقضى حوائجهم بدونه؟ أبدا. بل الإنسان بطبيعته وجبلته مفتقر إلى كل ما سواه، لا سيما ربه سبحانه وتعالى، هذا أحوج ما يكون العبد إليه. فإذا انقطعت صلة العبد بربه ضاع، إذا انقطعت صلة العبد بربه ضاع، لأنه فقد أحوج ما يكون العبد إليه. أنت عندك بعض الأشياء في بيتك أو في مكان شغلك أو مشاكل ذلك، أشياء تحتاجها، طيب، فعلى قدر ما كنت تحتاج إلى هذا الشيء، على قدر ما كان ما يكون ضياعه ماذا؟ تنكيدا لك ونكدا عليك وحزنا لك، صحيح؟ على قدر ما يكون هذا الأمر يعني لك فيه حاجة، على قدر ما يكون الضياع وفقدان هذا الشيء يكون لك يعني يسبب لك حزنا وألما ونكدا. لذلك كان ضياع صلة الرب سبحانه وتعالى بالعبد أكثر ما يضيع الإنسان في حياته الدنيا. وإن عممنا الأمر أكثر من ذلك، فنرى أن البشرية جمعاء تحتاج إلى ربها سبحانه وتعالى، وإلا انقلبت معيشتها ضنكا. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أما إذا عرف العبد ربه وعمل بأوامره وأتى ما أوجبه وانتهى عما نهى عنه، عند ذلك تستقر نفسه ويطمئن قلبه. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نحيينه حياة طيبة، ستكون حياته طيبة سعيدة هنيئة، لا يذوق فيها ضنكا ولا كدرا ولا حزنا ولا غما ولا بؤسا. طيب، لذلك كان من أوثق صلته بربه سبحانه وتعالى أسعد الناس، ومن قطع صلته بربه سبحانه وتعالى أشقى الناس. إذن هذا هو الهدف الأسمى من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ليس بعد هذا الهدف هدف، وليس بعد هذه الغاية غاية. طبعا هنالك أهداف أخرى، لكن هذا الهدف وهذه الغاية هي أسمى الغايات وأبلغ الأهداف التي من أجلها ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. ليس المقصود من الدعوة لا الإفساد في الأرض ولا القتل ولا الترويع ولا يعني قبض مضاجع الناس ولا أي شيء من ذلك، ومعرفة الخالق سبحانه وتعالى حتى نعرف ما هي الصلة التي ينبغي أن توثق بين العبد وربه. معرفة الخالق سبحانه وتعالى لا تكون فقط بالإيمان بوجوده، حتى يتنبه لهذا الأمر، لأنك عندما تدعو الإنسان إلى ربه تقول آمن بربك، يقول أنا مؤمن بربي وأنا أعرف أن ربي هو الذي خلقني وصورني وله حق علي، يعرف هذا كله، لكن ليست هذه هي الصلة المقصودة، وليست هذه هي الوثيقة المطلوبة. المطلوب هو أكثر من ذلك، بل يجب العلم بأوامر هذا الرب والعلم بنواهي هذا الرب، بل أكثر من ذلك يجب الإتيان بأوامر هذا الرب والانتهاء عن نواهي هذا الرب، حتى تتوثق الصلة أكثر وتكون هذه الوثيقة أغلظ، وإلا فهذا الحبل الذي بينك وبين ربك سينقطع في يوم من الأيام. ثم عليه هذا الإنسان بعد أن علم أوامر ربه فأتى بها وعلم نواهي الرب فانتهى عنها، عليه بعد ذلك أن يؤمن بيوم الحساب، وأن الله تبارك وتعالى قد ادخر له الجزاء الأوفى، فأعد للطائعين ما أعد من الجنان، وأعد للعاصين ما أعد من النيران. عليه أن يؤمن بذلك، وعليه أن يعتقد ذلك، وعليه أن يعمل لذلك حتى لا يبدو له يوم القيامة ما لم يكن يحتسب. أما مجرد الإيمان والقول بالإيمان دون اتباع الرسل، أو أن نؤمن ببعض ما في هذا الكتاب ونكفر ببعض، فهذا ليس من التوثيق في شيء، وليس من الصلة بالرب في شيء أبدا. أو أن لا يبالي بما أمر الله عز وجل به، ولا يبالي بما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ولا يحسب ليوم الحساب حسابه، ولا للفردوس ثوابه وعقاب، للفردوس ثوابه ولا للنار عقابه، كل ذلك إذا لم يحسب له حسابا فلن يكون هذا العبد واثق الصلة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، وإيمانه لن يقبل، ودعواه بأنه مؤمن سترد، دعواه بأنه مؤمن سترد. فينبغي إذا أردنا أن ندعو إلى الله عز وجل أن ندعو إلى الله ليتوثق الإنسان بالصلة إلى ربه، لا أن يعرف ربه فقط، واضح هذا؟ أن نعرفه ربه وأن نوثق صلته بربه سبحانه وتعالى. وتأملوا معي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. سبحان الله، هو يخاطب الذين آمنوا، هو يخاطب الذين آمنوا، قل يا أيها الذين آمنوا ماذا تفعلون؟ آمنوا. طيب أنت خاطبتهم بأنهم آمنوا ثم تأمرهم بأن يؤمنوا. قال: الإيمان الأول هو إيمان الدعاء، والإيمان الثاني هو إيمان تثبيت. فأنت قلت أني مؤمن، فعليك أن تثبت بأنك مؤمن. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني أثبتوا أنكم مؤمنين، أنكم مؤمنون، أثبتوا أنكم صادقون فيما ادعيتم أنكم مؤمنون. فعليكم أن تأتوا بالحجة وبالبرهان وبالدليل أنكم مؤمنون حقا. أثبتوا يا من ادعيتم أنكم مؤمنون، طيب، بالعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى. من يعني مما يذكر في هذه الآية سبحان الله، في بعض المدارس تحفيظ القرآن في بعض يعني بلاد المسلمين، أن امرأة كانت تعلم هذه الآية للطلاب، فقرأت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، فقالت للطلاب: هناك خطأ مطبعي، آمنوا الثانية اشطبوها. طيب، وهذا حال المسلمين. ولتعلموا أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولو أن الدعوة كانت قائمة على شكلها المطلوب لما وجد في الأمة من يعلم القرآن كهذه المرأة. الهدف الثاني من أهداف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى نشر الخير والصلاح وقطع دابر الشر والفساد. نشر الخير والصلاح، ونعني بذلك كل ما في كلمة خير وصلاح من معنى، قطع دابر الشر والفساد. نعني بكلمة الخير والصلاح كل ما في معنى الخير من الخيرية، وكل ما في معنى الصلاح من الصلاح. وعندما نتكلم عن الشر والفساد نعني بذلك كذلك النهي والابتعاد وتجنب كل ما في هذه الكلمة، كلمة الشر من الشر، وكل ما في كلمة الفساد من الفساد. كل هذا دعا إليه الإسلام ودعا إليه ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ليس بعد ما أمر الله عز وجل به من خير أبدا، وليس بعد ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من شر أبدا. يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فكل الخير جمعه في أوامره وكل الشر جمعه في نواهيه سبحانه وتعالى. ووصف ربنا جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام كما كان مذكورا ومكتوبا عند أهل الكتاب في التوراة والإنجيل، قال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذه كلمة عامة كبيرة جدا شاملة، فكل ما تحت كلمة طيب قد أمرنا به، وكل ما تحت كلمة خبيث قد نهينا عنه. كل ما تحت هاتين الكلمتين واقع في أوامر الله وفي نواهيه. الهدف الثالث من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تعارف الشعوب وتوحيد الأمم. فمن أعظم غايات الإسلام في البلاد توحيد الشعوب تحت راية واحدة وفكر واحد، هذا من أعظم الغايات، وهذا من أسمى أهداف دعوة التوحيد في الأرض، وهذه غاية عامة وليست غاية خاصة. قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى أثار هذه الدعوة في الدرس القادم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.